الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 11 بعد 200 من صحيح الإمام مسلم، هو الدرس 15 من كتاب الزكاة، باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح. وبالسند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم؟ قال: أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوما قلت لفلان كذا ولفلان كذا، ألا وقد كان لفلان. وفي الرواية الأخرى: أما وأبيك لتنبأنه. هذه اللفظة شاذة، وقد حملها بعض أهل العلم على أنها من الأيمان التي لا يراد ظاهرها واعتادها العرب، وذهب بعضهم إلى أنها تصحيف أما والله، وذهب بعضهم إلى تقدير ورب أما ورب أبيك، وأحسن القول فيها أنها شاذة لا تثبت. قوله: أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، هذا يأتي كثيرا أنهم يقدمون ذكر النبي صلى الله عليه وسلم على ذكر غيره، فيجعلون الفاعل متأخرا. جاء يسأله فقال: يا رسول الله، أي الصدقة أعظم، أي أجرا ومثوبة، فيه أن الأعمال تتفاضل. قال: أن تصدق وأنت صحيح، أي صحيح البدن، شحيح، أي تبخل بما أوجب الله عليك. والشح يأتي في حال الصحة، إذ أن الإنسان يؤمل أن يعيش طويلا وأنه يحتاج إلى أموال كثيرة، أما في حال الهرم والمرض فإن الإنسان يرى أن البذل أنفع له عند الله سبحانه وتعالى. ولهذا رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الصدقة في حال الصحة، تخشى الفقر وتأمل الغنى، يعني تخاف أن ينقص عليك المال ويذهب، وترجو أن يزيد المال، لأنه زمن عمل، في زمن الصحة والنشاط زمن عمل. ولا تمهل، لا تؤخر الصدقة حتى إذا بلغت الروح الحلقومة، أي المريء وأعلى الحلق، قلت لفلان كذا ولفلان كذا، من باب التحلل. يعني هذه الصدقات وهذه النفقات التي تكون عند الموت من باب التحلل، لا يلقى الله عز وجل بالمظالم، بينما المنفق الأول من باب المبرات وباب المسارعة إلى الخيرات، ألا وقد كان لفلان. قال: باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى، وأن اليد العليا هي المنفقة وأن السفلى هي الآخذة. وبالسند المتصل حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه، وهذه ثاني درجة من درجات التحمل، الأولى السماع والثانية القراءة على الشيخ وهو يسمع، وقد اشتهر بها مالك رحمه الله. عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وكان كثيرا ما يقوم على المنبر إما لخطبة الجمعة أو لغير ذلك من المواعظ، فقد قال للمرأة: مري غلامك النجار يعمل لي أعواد أقوم عليها كأني قائم وأنا جالس، فاتخاذ مثل هذه الكراسي التي يجلس عليها الشيوخ ويجلس عليها المدرسون أقرب إلى السنة من الجلوس على الأرض، لا سيما إذا كان عدد الطلاب لا بأس بهم، فإن النظر إلى المتكلم وإلى المدرس أبلغ من أن يبقى سامعا لكلامه غير ناظر لشخصه. وهو يذكر الصدقة والتعفف، يذكر الصدقة أن يحث عليها، والتعفف أن يرغب في العفة وعدم التطلع لما في أيدي الناس عن المسألة، والمسألة شأنها خطير. ولهذا ألف فيها شيخنا مقبل رحمه الله كتاب ذم المسألة، ودرس في دماج، وذكر من الأحاديث الكثيرة ما يدل على شؤم هذه الفعلة الحقيرة التي لا تحل إلا في أمور ضيقة. وقد تميز بالتحلي بها أصحاب الحزبيات والجمعيات، بل إننا في بعض البلدان قمنا مرة في خطبة جمعة وإذا بهم يدخلون بشيء مما تجمع فيه الأموال ويمرون على المصلين في صفوفهم. وهكذا أينما تنزل إلا وتجد تلك الآلة في المساجد لشيوع استخدامها والقيام بالشحاذة بين الناس. والحمد لله بينا أن هذه الفعلة غير صحيحة، والناس إذا سألتهم أموالهم زهدوا فيك ورغبوا عنك. ولذلك أخبر الله عن الأنبياء أنهم يقولون قل ما أسألكم عليه من أجر. اليد العليا خير من اليد السفلى، وسيأتي تفسير اليد العليا والسفلى. قال واليد العليا المنفقة في أوجه الخير، والسفلى السائلة، حتى ولو حلت لها المسألة فهي سفلى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسألة كد، ولا بأس أن يسأل الرجل السلطان أو في أمر لا بد منه. وسيأتي حديث قبيصة بن مخارق وفيه بعض ذلك. قال وبالسند المتصل حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن حاتم السمين وأحمد بن عبده جميعا عن يحيى القطان. قال ابن بشار حدثنا يحيى حدثنا عمرو ابن عثمان قال سمعت موسى بن طلحة يحدث أن حكيم بن حزام، وهو ممن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، عاش 60 سنة في الجاهلية وعاش 60 سنة في الإسلام، وكان محبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومن خواصه وأصحابه، ولكن تأخر في إسلامه، والله المستعان. حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصدقة أو خير الصدقة عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى، وأبدأ بمن تعول. لماذا كانت صدقة الغني أعظم من صدقة الفقير؟ لأن الغني قد تعلقت قلبه بالأموال وصار شحيحا بخيلا بها. ولذلك تجد أن الأغنياء إلا ما رحم ربي يزهدون في الإنفاق في أوجه الخير، بل يزهدون حتى فيما يسمى بالقرض الحسن والسلفة ونحو ذلك أكثر من غيرهم. فلو سألت مستور الحال بعض سلف لأعطاك وأمهلك، ولو سألت غنيا إلا ما رحم ربي لبادر بالاعتذار وعدم الامتثال وقام بالمماطلة. قال: معناه أفضل الصدقة ما بقي صاحبها بعدها مستغنيا بما بقي معه، وتقدير أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غنى يعتمده صاحبها ويستطر به على مصالحه وحوائجه. وإنما كانت هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق بجميع ماله، لأن من تصدق بالجميع يندم غالبا، أو قد يندم إذا احتاج ويود أنه لم يتصدق، بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم بل يسر بها. وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله، فمذهبنا أنه مستحب لمن لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون، بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقر، فإن لم تجتمع هذه الشروط فهو مكروه. قال القاضي: جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله، وقيل برد جميعها، وهو مروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقيل ينفذ في الثلث، هو مذهب أهل الشام، وقيل إن زاد على النصف ردت الزيادة، ومحكين عن مكحول. قد تصدق أبو بكر بكل ماله، وتصدق عمر بنصف ماله. قوله: وابدأ بمن تعول، أي ابدأ بصدقتك ونفقتك على من يلزمك النفقة عليه. ما تذهب تتصدق والأقرباء منك يحتاجون إلى بذلك وعطائك، وربما أبناؤك في قلة وحاجة. قال: وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن عروة بن الزبير وسعيد عن حكيم بن حزام قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كريما ما سئل شيئا فقال لا، ثم سألته فأعطاني. ولأن حكيم بن حزام رضي الله عنه يرى أن له حقا في هذا المال، قال: ثم سألته فأعطاني، ثم قال ناصحا لحكيم بن حزام: إن هذا المال خضرة حلوة، ومثل هذا الخضر الحلوة يحبه الناس ويلتذون به. شبهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء الحلوة المستلذة، فإن الأخضر مرغوب فيه على انفراده، والحلو كذلك على انفراده، فاجتماعهما أشد. وفيه إشارة إلى عدم بقائها، لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء، والله أعلم. فمن أخذه بطيب نفس، يعني ما جاء جاء وما لم يأتي لم يبحث عنه، بورك له فيه ولو كان قليلا، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه. والبركة إذا نزعت من المال قليله لا يكفي، ولا تقنع النفس منه، وإذا وقعت البركة في المال قليله فيه خير عظيم. وكان كالذي يأكل ولا يشبع، أي الذي يطمع في المال ويستشرف له، كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: وبالسند المتصل حدثنا نصر بن علي الجهضمي وزهير بن حرب وعبد بن حميد صاحب المنتخب قالوا: حدثنا عمر بن يونس قال: حدثنا عكرمة بن عمار قال: حدثنا شداد قال: سمعت أبا أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك. الفضل الزائد، الفضل المراد به الزائد، لو أنفقته كان خيرا لك عند الله، وكان أرفع لدرجتك وأنفع لك في دنياك وأخراك ما نقصت صدقة من مال، وإن تمسك شر لك، لأن الإنسان إذا بخل بالواجب حوسب على ذلك. ولا تلام على كفاف، على قلة، ما أحد يلومك، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال: باب النهي عن المسألة. وهذا هو الذي أشرنا إليه في شدة النهي عن سؤال الناس لأموالهم: ولا يسألكم أموالكم. وفي الحديث المتكلم فيه: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. قال: بالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال حدثني ربيعة بن يزيد الدمشقي عن عبد الله بن عامر اليحصبي قال: سمعت معاوية رضي الله عنه، معاوية بن أبي سفيان، يطلق عليه بعض العلماء خال المؤمنين، كأحد كتاب الوحي المبين، وممن حسن إسلامه، وأحد خلفاء الإسلام المعتبرين، وقعت في عهده من الفتوحات ما الله به عليم، وما وقع بينه وبين علي بن أبي طالب رضوان الله عليهم أجمعين عسى أن يكون قد غفره الله وتجاوز عنهم، فمصيبهم له أجران ومخطئهم له أجر. وهناك رؤيا ذكرها ابن القيم في كتابه الروح، لكن ما أدري بسندها، وهو أن عمر بن عبد العزيز كأنه دعي إلى مجلس، فإذا في المجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية رضوان الله عليهم أجمعين، ثم دعي علي بن أبي طالب ومعاوية ابن أبي سفيان إلى غرفة فدخل جميعا، فخرج علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يقول: الحمد لله قضي لي. وخرج معاوية رضي الله عنه وهو يقول: الحمد لله غفر لي. وهذا هو الظن. الرؤية هذه ما ندري بسندها وما عليها كثير حكم، لكن هذا هو الظن بهذين الإمامين الجليلين، وإن كان علي رضي الله عنه أفضل وأكرم وأرفع درجة ومن السابقين الأولين ومن المبشرين بالجنة وكذلك من خلفاء المسلمين فهو رابعهم. وقد جاء في معاوية رضي الله عنه أيضا: اللهم علمه الحساب والكتاب وقه العذاب. وهذا الحديث يحسنه غير واحد من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. وصار معاوية رضي الله عنه درع الصحابة، من أراد أن يتكلم في الصحابة بدأ به، فإذا تجرأ عليه وصل إلى غيره، لأن في الأصل وضع معاوية رضي الله عنه على الشام كان بأمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي ولاه على الشام، ثم استمر على الشام بتولية عثمان بن عفان رضي الله عنه له، وهكذا. فالشاهد أنه يتوصل بالطعن في الصحابة إذا فتح الباب في شأن معاوية. وهؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالزيدية، الواقع أنهم قد تجاوزوا المذهب الذي كانوا يسيرون عليه، فهم جارودية يقعون في الصحابة رضي الله عليهم. ولذلك ربما قال بعضهم: إذا أراد قضاء حاجته في البول أريد أن أذهب إلى معاوية. وأما مذهبهم الأول الذي لم يتلوث بالجارودية تجد أحدهم يقول إلعن يزيد ولا تزيد. أما هؤلاء الذين في هذه الأزمان يدعون أنهم زيدية قد لعنوا يزيد ومعاوية وعثمان بل وصلوا إلى أبي بكر وعمر، وهذا دليل على أنهم لا هم حول زيد ولا حول عبيد، هم حول الرفض، حول ابن سبا اليهودي، هذا هو الصحيح. يقول إياكم وأحاديثا إلا حديثا كان في عهد عمر، يعني معاوية رضي الله عنه كان قليل الحديث مع أنه صهر النبي صلى الله عليه وسلم ومن كتاب وحيه، وكان يمكنه أن يجمع كثيرا من الأحاديث لكن كان يتحرج من التحديث خشية الزيادة والنقصان. وهكذا الزبير بن العوام قل حديثه بسبب أنه كان لا يرى الرواية بالمعنى. وهكذا أنس بن مالك رضي الله عنه قل حديثه مع أنه من المكثرين لهذا السبب. وأما أبو بكر رضي الله عنه قل حديثه لأنه مات مبكرا قبل أن يحتاج الناس إلى سماع الحديث، كلهم يحفظ وكلهم يعلم. وهكذا عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضوان الله عليهم شغلوا بالخلافة وشغلوا بشأن الأمة، وإلا فهم أعلم من المكثرين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضل من المكثرين في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. إلا حديثا كان في عهد عمر، فإن عمر كان يخيف الناس في الله عز وجل، ولذلك لما قال أبو موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث أذن لك وإلا فارجع، قال لتأتين ببينة أو لا أضربنك، وذهب إلى الأنصار وأخذ بينة كما سيأتي معنا في موطنه من كتاب الاستئذان إن شاء الله. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وهذا دليل على فضل العلم وعلو منزلته وشرف هذا الأمر الذي زهد فيه كثير من الناس. فعلامة إرادة الله عز وجل لك الخير أن تكون من أهل العلم الحريصين عليه الراغبين فيه. من يرد الله به خيرا في الدنيا والآخرة يفقهه في الدين، يفقهه الفقه الأكبر في التوحيد والعقيدة والفقه المتعلق بالأحكام والمعاملات. وفضل العلم كثير يتكرر معنا، ومن ذلك قول الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا خازن، أي على الأموال التي هي لكم وأمر الله عز وجل بأدائها إليكم، والله المعطي في بعض الروايات، فمن أعطيته عن طيب نفس بدون إلحاف دون مسألة فيبارك له فيه، ومن أعطيته عن مسألة وشره أي حرص منه على المال وإلحاف كان كالذي يأكل ولا يشبع. نكتفي بهذا والله المستعان، والحمد لله رب العالمين.